بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك بن أنس رحمه الله، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاءه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة من صلاته ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون، والإمام قائم فيكونون وجاءه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وبه إليه: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، فيتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد
كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء الكاملة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد بن عبد الله الذي تمم الله له فضائله وخلاله وشمائله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار المتلقين عنه والمترقين به إلى المراتب الفاضلة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان فصبت عليهم سحائب وجودك الهاطلة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلتهم سادات أهل الصفات الكاملة وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يتحدث الشيخ رضي الله تعالى عنه سيدنا الإمام مالك عن الحديث الواردة في صلاة الخوف، وهي الفرائض عندما يكون المؤمنون في قتال مع الكفار، من القتال المشروع الذي هو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فيترتب على ذلك كيفيات في إقامتهم الجماعة وقت هذا الخوف، ولا يترتب عليه شيء بالنسبة لعدد الركعات ولا لهيئة الصلاة إلا ما كان في التحام الحرب وشدة الخوف، فإن لهم في ذلك استثناءات، وما عدا ذلك فالصلاة كغيرها من الصلوات من حيث عدد الركعات ومن حيث كيفية التي يصلى بها. ولكن من أجل الجماعة نزل في ذلك آيات، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يقول سبحانه وتعالى في هذا البيان: فلتقم منهم طائفة ليصلوا معك، ثم يقول: ولتأتي طائفة ليصلوا فليصلوا معك. فكان الأصل في تشريعها فضيلة الصلاة مع سيدنا رسول الله وتميزها عن غيرها، فشرع أن يصلي هؤلاء معه وهؤلاء معه ليكون كل الجيش صلوا مع زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وإلا فيمكن أن يصلي بجماعة ثم اختار أحد الصحابة فيصلي بالجماعة الأخرى، ولكن نص القرآن يقول معك معك. فكان هذا أصل التشريع، ولكنه بعد ذلك وثابت ثابت أيضا لأمراء الجيش ولخلفائه صلى الله عليه وسلم، فيصلي الجميع الجيش مع أميرهم ومع المقدم فيهم من بعده. وبهذا جاء عن المزني من الشافعية وكذلك أبو يوسف من الحنفية أن ذلك مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل فضل الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بعده لا صلاة للخوف، وفي ذلك خالفوا معتمد مذاهبهم. فالمعتمد المذاهب الأربعة أن الصلاة باقية مشروعة إلى يوم القيامة، وأنه قد فعلها صلى الله عليه وسلم ثم فعلها من بعده عدد من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا علي بن أبي طالب رحمه الله وجه في ليالي صفين في ليلة الهرير وغيرها، فصلى بطائفة منهم الركعة ثم بالطائفة الركعة الأخرى إلى غير ذلك مما ورد عن صحابة آخرين صلوا صلاة الخوف بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل في أعمال أنها للتشريع، وأنه لا تكون لخصوصية إلا بتنصيص على ذلك وأمر وارد فيه، وحيث لم يرد فالأصل أنه في جميع أفعاله مشرع لأمته، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. فكان من داخل المذاهب الأربعة قول المزني من الشافعية وقول أبي يوسف من الحنفية أنها نسخت، والذي استقر عليه معتمد المذاهب الأربعة أنها لا تزال مشروعة بشرع الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما هي في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان بدايتها من غزوة الرقاع، في السنة السادسة من الهجرة أو الخامسة بعد غزوة الخندق. وبذلك لما احتج من احتج أنه صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق صلاة كاملة ولم يصلي وأخر الصلاة ولم يصلي صلاة الخوف، قالوا له أن ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف، وإنما شرعت فيما بعد ذلك، وأنهم شغلوه عن الصلاة فتأخرها عن وقتها ثم صلى، وأن الحكم قبل ذلك أنهم إذا شغلوا أخروا الصلاة ثم قضوها، ولكن جاء بعد ذلك البيان لإقامة الصلاة في وقتها وبالكيفية الواردة في الآية الكريمة، ثم تكرر منه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزواته الكريمة. وجاءت في ذلك روايات، وحتى أبلغوها إلى 10 وأبلغوها إلى 16 وأبلغوها إلى 17، ولاحظ عليه بعضهم أنه إنما كانت روايات في الصلاة الواحدة، فجعلوا كل رواية وجها من الوجوه، وليس الأمر كذلك، إنما اختلفوا. بهذا رجعت عند الشافعية إلى 4 أنواع من صلاة الخوف. النوع الرابع الأخير الذي يتميز عن غيره وهو في وقت التحام الحرب، وفيه يعذر في الفر والكر، ويصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها، والثلاثة الأخرى إذا كانوا في غير التحام الحرب، فإما أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفون صفين أو يقسمون فرقتين، وإما أن يكون في جهة القبلة فيصفون صفين، أو في غير جهة القبلة فيفرقون جماعتين، جماعة تحرس وجماعة تصلي، فإما أن يصلي بالأولى ركعتين تامة يعني في حالة القصر، وبالثانية ركعتين، فيكون بالنسبة للثانية له نافلة للإمام نافلة ولهم فريضة، ولكن النوع الثاني وهو الذي اعتمد وعليه عمل سيدنا علي وغيره أنه يقسمهم نفسهم، فيصلي بالفرقة الأولى ركعة في الثنائية للقصر، أو كانت صلاة صبح إذا كان فيها الخوف موجود، ثم يتمون ركعتهم وحدهم ويسلمون ويذهبون للحراسة، وتأتي الفرقة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم ينتظرهم في التشهد حتى يسلموا معه، يسلم بهم، فتدرك الفرقة الأولى التحريم والفرقة الثانية التسليم، ويكون ذلك عدلا بينهم. فهذه الكيفيات الثلاث في غير التحام الحرب، والرابعة في التحام الحرب. فذكر لنا ما حصل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عدة روايات عندنا في الموطأ، وذكرنا بدء مشروعيته، وأنه كان في غزوة ذات الرقاع المسمى إذن بغزوة عسفان، وقلنا أن الأصح أنها كانت بعد غزوة الخندق، وهي كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة الشريفة، وفيها قال صلى الله عليه وسلم إن نغزوهم بعدها ولا يغزوننا، فما كان بعد ذلك للكفار من غزو للمدينة قط، بل كان هو الذي يذهب إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي أنه بعد الامتحان والاختبار والشدة وقيام علائم الصدق يأتي غياث الخلاق جل جلاله وتعالى وتأييده للصادقين معه، وقد زلزلوا وقد كان ما كان وثبت ثابتون، فكان بعد ذلك أن لا يغزو الكافرون إلى المدينة أبدا، فما غزوا بعد ذلك، وكان هو الذي يغزو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
إلى مواطنهم. إذن فهذا وسعي أنها كانت بعد غزوة الخندق، ومنهم من جعل ذلك منوطا بالسفر ولا تكون في الإقامة، واستدل أيضا بغزوة الخندق لأنه في الإقامة لم يصلي صلاة الخوف، والجمهور على أنه لا فرق بين الإقامة والسفر، إذا حصل الخوف ومقاومة ومقاتلة مع المشركين فالحكم واحد، الحكم واحد. فهي إذن باقية المشروعية كما علمنا وذكرنا قول المزني وقول أبي يوسف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا فرق بينها في الحضر وفي السفر، إذا حصل الخوف فالحكم واحد. وأما قوله وإذا ضربتم في الأرض فسجدوا أن تقصوا هذه، فإن ذلك أيضا ليس بشرط، وكما يقول ابن المنير إن الشرط إذا جاء للتعليم لا يكون شرطا في الحكم، أن التعليق الحكم إذا جاء للتعليم فهو جاء لبيان الواقع ولم يأتي للاشتراط. وقد قال أيضا في الآية إن خفتم من أفنيكم الذين كفروا، وقد قصر صلى الله عليه وسلم آمن ما يكون في غزوة حجة في حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، قصر الصلاة ولا هناك أي خوف. وقد قال في الآية إن خفتم من أفنيكم الذين كفروا، تبين لواقع كانوا فيه في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بشرط، وليس ذلك بشرط. وبعد ذلك لا يؤثر هذا في عدد الركعات، وتصلى صلاة الخوف ركعتين بالنسبة للقاصرين، والمغرب ثلاثا، والفجر على ما هي عليه فإذا لا قصر فيها. وكذلك فهمنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عدة مرات في سفره، وقلنا أنهم أوصلوها إلى 17، بل قال ابن حزم أن صح فيها 24 وجها، ولكن هذه الأوجه كما سمعت إنما هي متداخلة بسبب اختلاف الروايات في الوقعة الواحدة. وهكذا يذكر العراقي في شرح الترمذي أنه قال جمع طرق الحديث التي فيها فبلغت 17 وجهاً، وبينها كما جاء عنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى المهتدين بهديه. يذكر ابن القيم في الهدي أن أصولها 6 صفات، وأن بلغها بعضهم أكثر يقول وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعله، وإنما هو اختلاف من الرواة. فكذلك يقول الحافظ في فتح الباري، وهذا هو المعتمد، فإنها متداخلة وترجع إلى هذه الأنواع اليسيرة كما أشرنا إلى أنها 4 أنواع عند الشافعية. الله لا إله إلا الله. يقول الشيخ الشوكاني أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل العلم. يقول الإمام أحمد بن حنبل إني ما أعلم حديث فيه صلاة الخوف إلا صحيح، كل حديث وردت في صلاة الخوف صحيحة، ولهذا قال من عمل بأي منها فقد أجزأه ذلك وقد صح منه. فيقول كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وهكذا إلا ما جاء أنه صلى ركعة واحدة فهذا الذي لا يصح ولم يقل به الأئمة، وأما ما عدا ذلك فالروايات صحيحة كما أشار الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن الاختلاف في هذه الصلاة، صلاة أن يصلي ركعتين بالأولى وركعتين بالثانية، فيكون الثانية صلوا فرضا خلف متنفل، هذا فيها خلاف، هي عند الشافعية جائزة ومن وافقهم، لكن عند الحنفية ما تستقيم، ولا بد أن يكون الإمام والمأموم عندهم كلاهما في فرض فاشترطوا ذلك فلا يستقيم هذا النوع. ولكن تأتي الأنواع الأخرى التي أشار إليها وكل هذا في القتال الصحيح بالنسبة للجهاد في سبيل الله قتال الكفار الصادين عن سبيل الله وكذلك لقتال البغاة بالنسبة للإمام الذي يقاتل من خرج عليه ومن مع الإمام مما هم البغاة نفسهم فما يجوز لهم يصلوا شيء من هذا ولا تأتي عندهم هذه الرخص ولا كل من كان يتحاربون بينهم البين بغير وجه صحيح في الشرع فباطل ولا عندهم ولا يصح منهم صلاة خوف ولا غيرها لأن الحرب كله غير مشروع وغير صحيح إنما يرأسه إبليس وهكذا ويكون في غير التحام الحرب لا يقاتل في الصلاة هذا معلوم وكذلك يقول الحنفية من الشروط حضور عدو أن يكون موجود عندهم فلو صلوا على ظن أن هناك عدو أو سواء ظن عدو أو ذلك لا يصح وكذلك يقول الحنفية إنما يكون هذا إذا حرص الجيش كلهم أو تنازعوا على الصلاة خلف إمام واحد خلف أميرهم مثلا ومقدم في الصلاة عليهم ممن يرتضونه يقولون أما إذا لم يكن ذلك فكل جماعة تصلي خلف إمام وانتهينا من المسألة كل جماعة يصلون خلف إمام ولكن علمنا ما امتد من أصل الفعل عليه الصلاة والسلام ثم أنه بقي أن الصلاة خلف الأمير والصلاة خلف الكبير والصلاة خلف العالم والصلاة تختلف عن الصلاة خلف غيرهم فبذلك بقيت الخصوصية أيضا بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر لنا الإمام مالك رضي الله عنه حديث صالح بن خواد وهذا تابعي ثقة وأبوه صحابي جليل أول من شهد أحد وقيل أنه شهد بدرا. صالح من رواة الستة يقول عمن صلى يعني نقل عن الصحابي عمن صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حذمة كما يجي في الحديث الثاني عندنا وفي ويقول الحافظ إنه نقل عن أبيه خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد أباه خوات كما ذكر هذا الإمام النووي في التهذيب وقال أنه محقق من رواية مسلم وغيره أن خوات أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رواية صالح بن خوات عن خوات وقيل إنه روى عن غيره وعلى كل حال يمكن أن يروي عن أبيه ويروي عن غيره ممن حضره عسى لأن النص في عمن صلى مع رسول الله أبوه أحدهم وابن أبي حذمة أحدهم فيمكن روى عن أبيه ويمكن روى عن غيره والأمر فيه واسع والرواية عن الصحابي لا يضر الجهل بالصحابي لثبوت عدالة الجميع. يوم ذات الرقاع وهذه أول صلاة صلاة فقيل إنها سنة 5 وقيل إنها سنة 6 وقيل إنها سنة 7 وكانت في جماد الأولى غزوة ذات الرقاع جاء في سيرة ابن إسحاق أنها كانت قبل الخندق وبعد النضير ولكن الأكثر الروايات عن غيره بعد ذلك أنها كانت بعد غزوة الخندق كما سبقت الإشارة إلى ذلك ويقال لا إذن غزوة محارب وذلك أنهم لفوا في أرجلهم الخرق ورقعوا في راياتهم بما أصابهم من تشقق في أرجلهم فسميت بذات الرقاع وقيل إن الشجر يقال لها ذات الرقاع نزلوا تحتها وقيل إن البقعة التي ينفيها فيها ألوان تشبه الرقاع فسميت غزوة ذات الرقاع وقيل إنه اسم جبل هناك صلاة الخوف صلى صلاة الخوف ذات الرقاع أمر متفق عليه بين أهل الحديث، وأن طائفة منهم فالطائفة لا يقلون عن ثلاثة، ويقسمهم يترك مجموعة في كافية للحراسة، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ويتوجه الإمام إلى جهة القبلة ويصلي معه مجموعة منهم، ثم إذا أكمل ركعته الأولى ثبت في القيام وأتموهم ركعتهم وذهبوا، وهو يطيل القراءة حتى تصل الفرقة الأخرى فيحرمون معه فيركع بهم فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا وصل إلى التشهد مكث للتشهد وقاموا يكملون ركعتهم ويدركونه في التشهد، وهو ينتظرهم يدعو في التشهد حتى يصلوا إليه فيسلم بهم. قال أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، صفت طائفة أن صفركم إذا صاروا صفا أمراد اجتمعوا معه، ويجوز أن تكون إحدى طائفتين أكثر من الأخرى وأقل من الأخرى، المهم أنه مجموعة بحسب ما تقتضيه الحاجة والحراسة. قال وطائفة أخرى وجاه العدو، وجاه ووجاه، قال وجاه ووجاه بمعنى تجاه ومقابل العدو، فصلى بالتي معه صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ثبت، أي في القيام حال كونه قائما، ثم ثبت قائما وأتمهم الذي صلوا معلمهم أنه إذا قام للركعة الثانية هم يكملون ركعتهم وحدهم، فأتموها لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا بعد سلامهم وذهبوا إلى مكان الحراسة. وهذه الكيفية هي اختيار الشافعية والحنابلة، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة التي لم يصلوا بعد الذين كانوا في وجاه العدو، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت جالسا في التشهد وأتموا لأنفسهم الركعة الأخرى، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه في التشهد فسلم بهم فسلموا وراءه صلى الله عليه وسلم، فصلت كل طائفة ركعة معه صلى الله عليه وسلم وركعة لأنفسهم، وحصلت للطائفة الأولى فضيلة الإحرام، وحصلت للطائفة الثانية فضيلة السلام، فكان فيه عدل بين الطائفتين، وهذا هو المختار عند الشافعية والحنابلة كما قد سمعت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. إذن فصلاة الخوف أرادوا بها الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم من العدو، فهي المشروعة التي أشرنا إليها، وذكر الإمام مالك عليه رضوان الله هذا الحديث في غزوة ذات الرقاع التي على الأصح أنها في سنة 5 وقيل 6، وكان بداية مشروعية صلاة الخوف في هذا الوقت. يقف الجيش وراء الإمام صفين، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، يكبر الصفان فيصلي الإمام بالصف الذي يليه ركعة، والصف الآخر وجاء العدو فيركع الصف الأول، والصف الثاني يبقون في القيام لا يركعون حتى يقوم الإمام إلى القيام ويقوم مع الصف الأول فيركع الصف الثاني ويسجدون ويلحقونهم في القيام، فإذا ركع ركع معه الصف الثاني، وبقي الصف الأول الذي ركع في معه في الركعة الأولى قائما حتى يصل إلى التشهد، فيجلس فتركع يركع الصف الأول ويلحقونه في التشهد. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. يقول في هذا الحديث الذي أورده إمام مالك في غزوة ذات الرقاع، هو جائدا في الصحيحين من صلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، والله أعلم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتقوى والتحقق بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها فرضا ونفلا، وجعلنا من مكثري الصلاة ومقيميها على الوجه الأحب والأرضى له سبحانه وتعالى في خير لطف وجود وعطف وصلاح فلاح فوز ونجاح سعادة كبرى، ومن أن تترى في الدنيا والأخرى ما دفع جميع شرور وصلاح جميع الأمور في خير لطف وعافية، إلى حضرة النبي.